آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه هي الوصية الثانية من سلسلة الوصايا قبل المنايا، وكنا ابتدأنا هذه السلسلة بوصية نوح عليه السلام وأنه أقدم من وصى. واليوم نحن مع وصية إبراهيم عليه السلام وبنيه. والوصية أيها الإخوة هي مختصر حياة الإنسان، خلاصة حياته والغاية التي عاش من أجلها، يلخصها في كلمتين قبل أن يموت. إذا أردت أن تعلم حياة أي إنسان وما الذي كان يشغله طيلة حياته فاسمع لآخر كلماته وهو يموت. قرأت أن رجلا ممثلا مشهورا كتب في وصيته أن تخرج جنازته من المسرح القومي، وعلل ذلك بأنه أفنى حياته لإعلاء رسالة هذا المسرح. كان صادقا مع نفسه عندما أوصى بذلك. كثير من الآباء عاشوا حياتهم كلها ليس لهم هدف إلا أن يأخذ أبناؤهم الشهادات العالية، وبعد أن يتخرج أولاده في الجامعة يقول الآن استرح، أنا الآن أديت رسالتي. وما ترى المسكين أنه لم يخلق لهذا، إنما خلق ليكون عبدا لله عز وجل. حياة إبراهيم عليه السلام تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى وقفات، وهذا هو الذي سيدعونا إلى النظر في حياة إبراهيم عليه السلام على وجه من البصر. إن آخر كلمات يعقوب عليه السلام الذي تلقاها من أبيه والذي تلقاها من أبيه فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. كان همه ووكده أن يتأكد أن أولاده سيرفعون كلمة التوحيد بعده. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهو يريد أن يتأكد أن هذه الكلمة ماضية، وقد مضت فعلا لأن الله عز وجل هو الذي أمضاها. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء منكم ومما تعبدون، إنني براء مما تعبدون من دون الله، مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه شاهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، جعلها أي رب العالمين هو الذي جعل هذه الكلمة إلا الذي كفرني فإنه سيهديه. كلمة التوحيد الله عز وجل جعلها كلمة باقية في عقل إبراهيم في أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، جعلها كلمة باقية في عقل هذا النبي المبارك لعلهم يرجعون. وقد كانت استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام لما قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الذي جاء بكلمة التوحيد والذي كل نسله على هذه الكلمة المباركة يسأل الله عز وجل ألا يعبد الأصنام. ومن تمام العبادة ألا تأمن مكر الله ولا تظن أنك مهما أوتيت من العلم والإيمان أنك تموت على ذلك، بل يظل المرء مشفقا على نفسه حتى تخرج روحه. ذكروا في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن إبليس عرض له وهو يموت فقال له أسلمت مني يا أحمد؟ فقال له بعد أي أنا أفلس حتى تفارق الروح الجسد. كلمة التوحيد التي يسعى كثير من أبناء المسلمين إلى إزالتها من الوجود بعمد أو بغير عمد، بعلم أو بجهل، ويوضع في مكانها مصطلحات عدة منها مصطلح القومية قوية العربية، هذا المصطلح الغبي الذي أحياه الشعوبيون والذي أحياه الكارهون للإسلام كبديل عن الإسلام، وصار يدرس كمادة ويقال الزعماء الوطنيون. والوطني مسألة محصورة في البلد، ويتكلم بعض من يصعد المنابر بعلم او بجهل ان حب الوطن من الايمان، بل لقد اعطاني احد خطباء الاوقاف كتابا يعطيه الوزارة للخطباء كل 3 اشهر محدد فيه الموضوعات التي يتكلم فيها الخطيب سلفا ولا يجوز له عندهم ان يخرج عنها، بل يجب ان يدور في فلكها. كان عنوان خطبة من هذه الخطب تراب الوطن، اي تراب هذا الذي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليدافع عنه. ان مكة وهي احق بلاد الله الى الله كانت يوما من الايام دار كفر، وهي احق ارض الله الى الله كانت دار كفر في يوم من الايام. فان الارض لا تقدس سافليها، بل يقدس الارض ما يقام عليها من الاسلام. وان يمشي المرء في هذه الارض بامان الاسلام لا بامان القانون. ومثل هذا رفعوا هذه المعاني، وكانت المقابل انحطاط لكل المعاني التي من اجلها بعث النبي صلى الله عليه واله وسلم. ومصطلح الانساني الذي خرج مع النظام العالمي الجديد وصار يترتب على السنه المسلمين اخوك في الانسانيه، يعني لا فروق على الاطلاق بينك ايها المسلم وبين الكافر، اذ انه اخوك في الانسانيه. ولقد كرمنا بني ادم، فبنو ادم مكرمون جميعا، فما معنى ان تعقد لواء البراء والولاء على الاسلام طالما انه اخوك في الانسانيه؟ وانت اذا نظرت الى ما يجري في دنيا الناس ترى عجبا، حتى هذه اللحظه التي يتكلم فيها لا زالوا يكتبون مستنكرين على الجماعه في افغانستان انهم حطموا صنما جوده، وهم مشفقون من الصوره التي قدمها الافغانيون للاسلام. وجه العالم
يعاقب المسلمين ويتهم المسلمين بالتخلف. وإلا هذا تراث الإنساني. وخرج وفد رسمي يتكلم باسم الإسلام من عندنا يستنكر، أو هكذا خرج ليستنكر ما يفعله هؤلاء في الوقت الذي هدم فيه المسجد الكبير. ليس هدم، إنما اغتصب المسجد الكبير في الهند لما أخذوا السيف وحولوه إلى معبد الهندي. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ هل انطلق من هنا عرف ليستنكر على هؤلاء ويقطع العلاقات الدبلوماسية أن يأخذ المسجد الكبير اللي هو بني بمئات السنين ويعتبرونه من مساحة هذه المنطقة ويحول إلى معبد يكفر بالله عز وجل فيه؟ هل خرجوا يستنكرون مثل هذا؟ أبدا. لماذا؟ لأن حدث ارتداد ثقافي وارتداد فكري. التوحيد من أجله بعث الرسل، ولأجله أنزل الله الكتب، ولأجله رقدت راية الجهاد في سبيل الله وشربت هذه الأرض من دماء الملايين دفاعا عن هذه الكلمة. ثم يزيد من بعد ذلك خلف لا يقدرون جهاد أسلافهم ولا يقدرون رصدهم ولا الغاية التي من أجلها عاشوا وماتوا، فيسلطون بغاية السهولة بهذه الرسالة العظيمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. يأخذ الآيات التي أنزلها الله عز وجل فيجعلها في غير موضعها. وصار زيارتنا زيارة الرئيس لأمريكا صارت وبالا عليه، ولما ذهب إلى هناك خرج جميع النصارى يطالبون بحرية العقيدة. النصارى مضطهدون في مصر، والكل يعلم أن النصارى أسعد فئة عندنا وهم المكرمون عندنا، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حتى الآيات التي أنزلها الله عز وجل في الكتاب تصرح بكفر النصارى ممنوعة من المناهج المدرسية. ليه؟ لأجل الوحدة الوطنية. إذا فتت الله هذه الوحدة فلا جامع لها، ولا يستطيع أحد قط أن يرفع ما حقره الله. وهذا جزء من التوحيد. إذا كفر الله عز وجل النصارى فلا يجوز لأحد قط أن يقول إخواننا أبدا، نحن لا نظلمهم ونحن لا نعتدي عليهم ونحن نعاملهم بالمعروف، لكن الأخوة لا مسألة أخرى ما لها علاقة بالوطن ولا علاقة بالحياة. الأخوة لا تكون إلا في الدين، إنما المؤمنون إخوة. قال: أكثر اللحاة إنما تفيد الحق. ووافقهم جمهور كثير من أصوليين بمعنى حصر الأخوة في الإيمان. فإذا أنزل الله عز وجل آيات فلا يحل لأحد أن يكون تدريس الآيات يسبه ضررا. فكلما تم الزيارة أخذوا مزيدا من الحرية ولا يقنعوه. كل زيارة نفس التهم المعلمة تلقى، ولا بد أن يكون هناك رد فعل ومساحات من الحرية جديدة أمام كل زيارة. حتى أن أحد دكاترة النصارى نشر رسالة يخاطب فيها الشيخ الأزهر مؤلفة من 10 ورقات ونشرت في موقع الكنيسة المصرية على الإنترنت. يقول الشيخ الأزهر والعهد على هذا الكاتب: فأنا لا أدين شيخ الأزهر بما كتبه هذا النصران، لكن أعرفه، وإن ثبت هذا الذي كتبه فلا بد أن يتوب شيخ الأزهر. يقول هذا الكاتب، وأنا عندما أقول هذا الكلام أبين لك غربة التوحيد وغربة الدعوة إلى التوحيد الذي أقيم في الدنيا لأجله. يقول إنني أطالب شيخ الأزهر أن يقول في مصر ما قاله في أمريكا، لكان يدعو إلى السماحة وإلى التعايش السلمي مع النصارى، فأنا أطالبه أن يقول في مصر ما قاله في أمريكا. ماذا قال في أمريكا في زيارة من الزيارات الرسمية؟ يقول هذا الكاتب إن لما قالوا لشيخ الأزهر إن أنتم بتدعو إلى الوحدة وإلى الانخلاف، ومع ذلك لا زال القرآن يكثر النفاق، ولا زالت الآيات تقرأ في الإذاعة والتلفزيون، ولا زالت هذه الآيات تقرأ على المنابر وتدور في أبناء المسلمين. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فمعنى ذلك إن لما المسلم يقرأ هذه الآيات يعتقد ان النصارى كفرة، ولا بد ان هو يكره الكفرة، والكل ولا غبراء من جهة الكفرة، والى اخر هذه الزمان. فيما اذا دعوتكم الى التعايش السلمي وان احنا لنا اخوان، فتذهب ادوات الرياح طالما ان هذه الايات فطر، وطالما ان هذه الايات موجودة، فما هو الحل؟ ما التدابير التي اتخذتموها؟ قال هذا الكاتب والعهدة عليه ان شيخ الازهر قال إن هذه الآيات نزلت في النصارى الذين كانوا أيام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لا نشعر ونقول كفرة ولا يضر؟ إننا لا نستحق الحياة إلا إذا رفعنا هذا اللواء، وليس معنى أنني أقول أنه كفرة إن أطلع البحث أطلع حاول، لا، هو كافر له علي ألا أظلمه وألا أغضب حقه وألا أعتدي عليه، ولو اعتدى عليه مسلم اقتصدت وأخذت بحق هذا النصراني أو اليهود، ليس له عندي أكثر من ذلك. إنما المحبة القلبية والولاء والبراء هذا لا يحل، اللي الولاء لا يحل إلا للمسلم فقط. بمثل هذا التخاذل، وإن لم يصح هذا الكلام فله شواهد قريبة من هذا التخاذل في الجاهل بالكلمة المباركة التي من أجلها بعثت الرسل. إن الكفر بنبي واحد يساوي الكفر بكل الأنبياء. نحن آمنا بكل الرسل، فنحن أسعد بهذا الدين، ونحن أولى بالله عز وجل منهم جميعا، لأن النصارى إذا آمنوا بكل الرسل وكفروا بنبينا فقد فرقوا بين الله ورسله. وقد قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين. يا أيها الإخوة، هل كذب قوم نوح غير نوح؟ من المرسلون الذين كذبهم قوم نوح؟ أليس هو نوح وحده؟ ومع ذلك لما ذكر الرسول ذكره بالجمع، كذبت قوم نوح المرسلين، أشار إلى أن من كذب نبيا فقد كذب بالكل. استمتع بهذه الكلمة شرف لنا. التكتلات الجديدة اللي في العالم الاقتصادية قائمة على محو الإسلام من الأرض عقيدة وشريعة. أما عقيدة فبسبب المصطلح الجديد والمصطلح الإنساني فيسعون إلى الجهل به، والذين يرفعون هذا المصطلح هم الماسونيون اليهود الذين لا يبغون شيئا على الأرض ولا اليهودين. هذه النوادي التي تملأ ديار المسلمين، نوادي الروتري والليون، هذه كلها قائمة على حرب الله ورسوله. فالمصطلح الإنسانية مصطلح بدأ يبحث على دين المسلمين، وترى انه لا ولاء على الدين ولا براء من الكفر في ديان المسلمين وشريعة، فإنهم نقصوا الانضمام إلى هذه التكتلات الاقتصادية بتغييرات جوهرية في المجتمع، وهذه التغييرات الجوهرية تمس صلب الشريعة عندنا. فيعقد مؤتمر السكان عندنا فيجرر فيه ختان النساء، وهذا من صميم ديننا، ويباح فيه السفاح. أمس حدثوني عن الولد اللي باع الختم عندنا، تزوج 16 بنت زواج عرفي، 16 بنت في المحكمة يزني بهن ولد واحد، وفي هذا النظام العام الجديد يحاولون استخراج وسيفعلون استخراج وثيقة الطلاق لكل من تورطت فيما يسمى بالزواج العرفي، والشرع يقول له دين صريح. بنت زنت مع ولد تذهب للمحكمة تقول تزوجني وطلقني، طب ايه الدليل؟ والدليل المحكمة قالت اي خطاب غرامة لكل الولد كتب لهذه البنت، تأخذ به المحكمة بدون ما يكون في ختم اليد الذي تعبوا على تعطيل مصالح العباد، ودي مسألة أعراض. أي بنت بنت وقت تكتب رسالة وتقول هو الذي أرسلها لي، ثم المحكمة تأخذ هذا الخطاب وتستخرجها ورقة طلاق رسمية علشان لما يتقدم لها ولد بعد كده ويجدها سيدا تقول أرسلها تزوجت وطلقت، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويبقى خلاص فليسلي الثلاثي اللي فيه صارت فكر الشريعة، وهو يغفل على هذا الفعل النكراء. وخذ ولوث الحالات سنة 98 نشرت جريدة الأهرام جريدة رسمية في البلد ان في 12,000 طفل ثمرة الزواج العرفي لا يعرفون لهم هذا، ده تخويط البنى الاجتماعية بالثالث. نشرة طفل سنة 98 حصيلة الزواج العرفي يعني بعد 10 سنين بعدين اكثر من مليون طفل، ولا تيجي غير 10 مليون، واذا البلد كلها اولاد هناك لا يعرفون اباءهم، وطبيعي الانساب هذا ما يسمح اليه العداوات. غيروا او حاولوا تغيير العقيده بنظام المصطلح الانساني، وحاولوا تغيير الشريعه وهي الاحكام الجزئيه التي يتعلق بها فعل المكلفين في ديار الاسلام، فبدأوا بالاخطر وهو تقويض الوثق وسن القوانين. وعلى غير العاده احنا بنقول يوم الحكومه ابتدت، ان شاء الله انه اللي يدخل في جيش الحكومه لن يخرج. العجيب ان هذه القوانين خرجت في اقل من 4 أشهر، صدق عليها واعتمدت وصار لها قوة القانون في 4 أشهر. يطرح القانون النهاردة بعد 15 يوم قانون، رغم الاعتراضات الجلة اللي هي خرجت للأعضاء الساهمين، لكن الأعضاء وقفوا في مقابل القطاع. خلاص هذا سيمضي ليه؟ قالت التكتلات الاقتصادية في مقابلها التغييرات الاجتماعية. علي تنضم إلى التكتلات الاقتصادية الجديدة تستورد ونسمح لك، تصدر ونسمح لك، لابد أن تكون عضوا في اتفاقيات الجهة، واتفاقيات الجهة لا تسمح بضم أعضاء إلا إذا كان في مقابل هذا تغيير اجتماعي عبارة عن 1، 2، 3، 4، 10. غيرت واستجبت قبلناك عضوا، لم تستجب سنتركك تموت، لا تستورد لا تستورد مننا ولا ناخذ منك. صادف هذا التهديد تخلي عن الاسلام وعدم اعتزاز به فلم يقاومه، انما سعوا الى التغييرات لينضموا. قلت لكم ان لواء الجهاد رفع لاجل هذه الكلمه، وما ينبغي لنا ان نبت على الارض الا دفاعا عن هذه الكلمه، بل نموت جميعا. لا خير في حياه الحيوان الذي ياكل ويتغير ويموت، لا خير في كذلك. لا يتم دين المرء إلا بالاستملاك كما فعل إبراهيم الخليل. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. في الدنيا كل الطوائف تنتسب إليه وتقول نحن أولى به، وكلهم يتنازعون له بلا خلاف. وهذا هو العز كله، أن الكل يتشرف في الانتساب إليه حتى يهود النصارى. فرد الله عز وجل عليهم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا، أي غير مالك، لا للعقائد الزائغة ولا اليهودية ولا النصرانية. ولقد اصطفيناه في الدنيا، وهذا الاصطفاء استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام لما قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي لا يجيء أحد بعدي إلا يذكرني بخير. لسان الصدق أن تفشو الفضائل والكمالات الذي يختص بها في المتأخرين. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلم. هو ذا التوحيد. التوحيد استسلام لله. أسلم. قال: أسلم لرب العالمين. ومعنى هذه الآية ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حديثه الطويل في وقت حجة الوداع. قال جابر رضي الله عنه: وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد. ما هو إهلاله؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا إهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سماه توحيدا، لأن لبيك معناه أنا مستجيب لك المرة بعد المرة، لا يفصل بينهما شيء. لبيك أي إجابة بعد إجابة. فهذا هو التوحيد، الاستجابة لله عز وجل. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية إبراهيم عليه السلام: إن الله اصطفى لكم الدين. لما طلعت مسلم الله عز وجل اصطفاك باسمك وقال: يا فلان ابن فلان أنت عندي من المسلمين. وكفى بهذا شرفا بالغا أن يختارك الله عز وجل باسمك وأن يجتبيك إلى الدين الحق. التوحيد خلع الأنداز، التوحيد إسلام الوجه لله عز وجل، التوحيد أن يكون الحكم كله لله، دقيقه وجليله، كبيره وصغيره، خفيه وجليه، أن يكون كله لله عز وجل. وقبل أن تنصرف تسأل نفسك أو اسأل أهل العلم، اسأل أهل العلم: الله عز وجل يريد منا ذلك أم لا؟ فإن كان الله يكرهه فدونه حس الغناصم تقطع عنقك ولا تقترب مما كره الله عز وجل لك. فإنك إذا سقطت من عين الله فلن يقيمك أحد قط. كلمة التوحيد التي نسعى جاهدين إلى تبصير المسلمين بها، وقلناها قبل ذلك ونقولها وسنقولها إن شاء الله ما حيينا صريحة واضحة: أي دعوة للاختلاف وأي دعوة للاتفاق لا يكون أساسها التوحيد فهي فاشلة. القوميون يقولون، قال قائلهم المترجم لمذهبهم: سلام على كفر يوحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنم. متى كان الكفر موحدا بين رجل واخر؟ سلام على كفر يوحد بيننا وينشر هذا الديوان في ديار المسلمين واهلا وسهلا بعده بجهنم. وهناك جماعات اسلاميه ليس اصل دعوتها التوحيد، انما يجمعون كل مشرق مع كل مغرب ولن تقوم لهم قائمه. يعني الصوف جنب الاشعري جنب الماتريدي جنب المعتزلي جنب الجهمي مع القدري، كل هؤلاء يجلسون بجانب بعض. لماذا؟ لنرفع راس الاسلام. ان الذي جرى في افغانستان درس 13 رئيس ب 13 زعيم، كل رجل له عقيده وكل رجل له منهج. من هذه الرايات من كان يعتقد ان البدو والدسوق وعبد القادر الجيلاني والاشاعي يجتمعون مره كل سنه لتدبير امر الخلائق. احد الرايات كان رافعها يعتقد هذا المعتقد، وهذا كفر صريح. فلما تقاتلوا الشيوعيين وخرج الشيوعيون وانتظر العالم الاسلامي دوله اخرى في الدنيا ترفع راس الاسلام وتعتز بالاسلام، واعتقت الدول الاسلاميه مليارات الدولارات في شراء الاسلحه، وفقدوا خيره شبابهم اكثر من 2 مليون شاب من شباب المسلمين من ديار العرب، والاعاجم ينظرون الى العرب نظره كلها الاكبار وكلها الاعظام. لما ذهبوا الى البوسنه والهرسك العرب لما ذهبوا الى هناك قال الاعاجم بعضهم لبعض جاء اولاد الصحابه وكانوا يصافحونهم وهم يعتقدون ان هؤلاء اولاد الصحابه، وقالوا لن نغلب لان هذا اخر لم يغلبوا اللي هم الصحابه، ولا يعلمون انهم يجمعون الخبث كله او بعضه، لا يعلمون ان الدنيا تغيرت انما اخذوا معلوماتهم من الكتب. انتظر المسلمون ان تكون دوله بعد هذه الانتقادات، واذا بهذه الفصائل يرتد بعضها الى بعض ويقاتل بعضها بعضا. لماذا؟ لانهم تهادنوا مؤقتا. كل رجل يريد ان يجبر اعتقاده ويريد ان يفرضه على الناس ويعتقد انه الحق. لو ان التوحيد هو الذي جمع بينهم لكانت لهم دوله، لكن لم يجمع بينهم التوحيد الذي كان في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وفي ايام الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين قبل ان يستغفر هذا التفرق الذي انذر به النبي صلى الله عليه واله وسلم لما قال: وتفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم انا واصحابي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ابراهيم عليه السلام امام الحنفاء، هذه شهادة الله له. قال عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال عز وجل إن إبراهيم كان أمة، وقال عز وجل وإبراهيم الذي وفى، وقال عز وجل إن إبراهيم لأواه حليم، وقال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا، يعني لكم أسوة في إبراهيم عليه السلام في كل شيء، في الدقيق والجلي، في الخفي والجلي، لكن لا تتأسوا به في خصلة واحدة، إلا أي لا تتأسوا به إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، لا تتأسوا بإبراهيم في ذلك، ولا يجوز لمن كان له أب كافر أن يستغفر له. وقد علم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه ذلك، قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فربنا قال قائل يا رب إن إبراهيم استغفر لأبيه ومات كافرا فما هو المنع؟ فقال الله عز وجل بعدها مباشرة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له، ولتأرجع إلى هذا القيد، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. لما تبين له يعني صار مقطوعا في كفره. ليست هناك ريبة ولا شك في أنه كافر. ووالد إبراهيم عليه السلام آدم ماذا كافر؟ لذلك تبرأ إبراهيم منه لأن ولاءه لله. إن عقد لواء الولاء والبراء لم يكون إلا في الله، ولذلك لم يتردد إبراهيم عليه السلام، لم يتردد في أن يتبرأ منه لما تبين له أنه عدو لله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعليه غبرة وقترة، فيسأل إبراهيم عليه السلام أن يشفع له عند الله ويستنجد الوحي، فيقول أبوه لك، فيقول إبراهيم لأبيه ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له اليوم لا أعصيك. فيتوجه إبراهيم عليه السلام إلى ربه عز وجل ويقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من خزي أبي الأبعد؟ قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. يا إبراهيم انظر تحتك، فلما نظر تحته إذا بديخ يتلطخ في نسله، الديخ اللي هو ذكر الضفع، ذكر الضفع قدر، ومع القدارة يتمرغ في نسله. قال انظر تحتك، فنظر فإذا ديخ متلطخ في لدنه. تحول والد إبراهيم إلى هذا المخلوق ذكر قطعة، ثم في النار. قالوا لا تغير، إني حرمت الجنة على الكافرين. وفي الكفر لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد في الكفر، لأن الكافر ليس له حسنة واحدة يوم القيامة وإن دقت. قال تعالى والآخرة عند ربك للمتقين. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل الأعمال الجديدة التي فعلها هؤلاء لا قيمة لها في الآخرة، لأن الشرك يأكل كل الحسنات ولا يبقي حسنة واحدة حتى وإن دقت. إذا يا إخواني ذكر الله عز وجل إبراهيم لأنه وفى لله عز وجل بالأوامر والنواهي، ما خالف قط. فإذا كنت تريد أن تكون عبدا لله تحقق العبودية لا تخالف. إذا قيل لك هذا لا يجوز فلا يحل لك أن تتجاوزه تحت أي دعوة إلا إذا تحققت الضرورة الشرعية التي أباحها لك الشرع أيضا. للدين القادم شم النسي، وهذا ليس من أعياد المسلمين، هذا من أعياد الكافرين. ولا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج لتكفير ثواب الكافرين في هذا اليوم، ومن خرج فهو آثم. هي لنا العبودية، اختبر نفسك تعبد ولا لا؟ اختبر العبودية بتاعتك يوم الاثنين الصادق. لا تقل إن ثم الهوائي مباح، ولا تقل أنا لا أرتكب محرما لأنني آكل فسيخا وبيضا، وإن الخروج إلى المزهى مباح وليس بحرام. فنقول إن الحرام على قسمين، قسم لذاته وقسم لغيره. أما القسم الذي هو لذاته فهو الحرام الذي ما أحله الله يوما من الأيام لما يشتمل عليه من القبائح في نفسه، كالشرك والزنا والقتل، كل هذه محرمات ما أباح الله يوما لأنها قبيحة في ذاتها، فيقال هي محرمة لذاتها. أما المحرم لغيره فهو في الأصل حلال، لكن انضاف إليه شيء جديد نقله عن الأصل وهو الحل فجعله حراما. فلو أن رجلا يزرع العنب عنده فدانين عنب، لو جمع هذا العنب ووضعه في أقراص وباعه في الأسواق لكان حلالا. إذا أكل العنب حلال وبيع العنب على الشجر تعتمد له حلال. فلو أن رجلا صاحب مصنع خمور جاء إلى هذا المزارع وتعاقد معه اللي هو يورد له العنب ده حتى يحوله إلى الخمر لكان حراما. لا تقل إن العنب حلال وإن بيع العنب حلال وإن أحل الله البيع، لا تقل هذا الكلام. ليه؟ لأن هناك صفة أخرى انضافت إلى المسألة غيرت الحكم. فلا يجوز في هذه الحالة أن يقال إن بيع العنب حلال، فقد صار حراما بسبب أن غيره دخل عليه فنقله عن الأصل. الخروج للمنتزهات التي ليس فيها فحش ولا اختلاط ولا عري ولا موسيقى مباح، وطبعا هذا غير موجود حتى في الأيام العادية. لكن إذا أردت أن تشم هواء وإنك أنت تتفسح بهذه الشرائط التي ذكرتها، لكن في هذا اليوم هذا يوم عيد وأنت ليس من عادتك أن تخرج إلى هذه المنتزهات، فلذا خرجت اليوم يقول لك هذا يوم شم النسيم، وقبلها بتشتري الفسيخ وتشتري البيض، وليس من عادتك أن تلون البيت، لكن لونته. كل هذا يدل على أنك مستعد إنك أنت تذهب إلى هناك. الذين أفتوا بعدم جواز أكل الفسيخ في هذا اليوم له مثلث لم أقف عليه إلا أمس بالليل، هذا المستند ذكره القرطبي في تفسيره، قال ورأيت في أخبار الحسن ابن أبي الحسن اللي هو الحسن البصري أنه سئل عن امرأة مسرقة عملت عرسا للعابها، عندها عرايس بلاستيك وعرايس حجارة وعرايس قماش وقطن، مسرقة معها ناس ومش عارفة تطبخ المادة فيه، فقامت ذبحة عاملة وليمة للعرايس وأهدت من هذا اللحم للجيران، يجوز أكله؟ قال لا يجوز، لأنها إنما ذبحت للأصنام. عروسة بلاستيك واحد ذبح له، إنما ذبح لصنم. وذكر القرطبي بسند جيد عن أبي ظبيان قال سألت عائشة رضي الله عنها، وذكر عدة مسائل ومنها قال إن جماعة من الكافرين يذبحون في أيام أعيادهم ويرسلون إلينا أفنأكل من طعامهم؟ قالت لا، ولكن كلوا من أشجارهم. بعت لك برتقال، بعت لك مانجا، بعت لك موز، بعت لك عنب، كل. ومنعت عائشة رضي الله عنها أن تأكل من اللحم الذي ذبحوه في أعياده. هنا يظهر ثمرة التوحيد، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلم. هذا هو الواحد حقا، لا تخرج لا أنت ولا أولادك، لا يجوز أن تخرج في هذه الأعياد، ويكره لك أن تأكل الفسيق في هذا اليوم حتى لو في بيتك، حتى لو كنت وحدك. المفضلة التي جعلت المسلمين أعزاء طيلة القرون الماضية ينبغي أن تعود. إن كان رفض حب آل محمد فليشهد التقلال أن يرفضي إرهابي يشنكني، متفرج يسعدني، متجمد أصلح إليه. تلك فتاة ظاهر عن شعارها، أنت مجرم بلا جناية، أنت مجرم بلا جناية، أنت في بدايتك ليل نهار، ومع ذلك لا تنجز. اغفر لله يا أخي، كن عبدا، طالما أنت كده خلاص كن كما صنفوك، متفرق، كن متفرقا بمفهومهم هم، وليس بالمعنى المذموم الذي ذمه الشرع، لكن تاخذ أقصى يمين والأقصى اليسار في أي حكم، لا، لكن كلما التزمت وكنت عبدا قيل متفرق، كن كذلك. أنت سلمت إرهابيا على كل موائد المؤتمرات في العالم، تتحقق وكن عند ظنهم. أيها الإخوة، التوحيد هو القاعدة. الذين يهونون من أمر التوحيد ويقولون إن تدريس التوحيد يفلت، هؤلاء خالفوا الرسل أجمعين. لم يدرس العقيدة ونقول إن هذا القول خطأ لم يقل به السلف الصالح، وإن إنما قال به الشرطة الفلانية من المبتدعة، هذا في آخر الشرطة الفلانية من يدرس. وإنت لما تقول إن هؤلاء مبتدعة، طب ما كده هيحصل نوع من النصرة، طب ما تسكت ونتعاون فيما اتفقنا عليه. نحن لم نتفق في التوحيد، نتعاون في ايه؟ في الفروع. ما قيمتها؟ إذا اختلفنا في التوحيد فلا اتفقنا، ولا تسكت وجالس، طالما له وجه في الشريعة وقال به قائل خلاص. وهذا ليس مذهبنا، والذي أخر التمكين للمسلمين أمثال هذه الأقوال التي فشت وعمت في ديار المسلمين. إن الكلام في التوحيد فرق، أول ما ينبغي أن نتفق عليه التوحيد اللي هو كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأيام الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين كمالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري، سفيان ابن عيينة، حماد بن زيد، حماد بن سلمة الأوزاعي، الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان وابن خزيمة وابن السكن، كل هؤلاء العلماء كانوا على اعتقاد السلف، وهم الذين صنفوا لنا الاعتقاد، وهم الذين قرروا أهل البدع على اختلاف مناهجهم واختلاف آرائهم. يقولون إن تدريس التوحيد يطول المسلم. نقول ليس ذلك إليك، تمكين هذا لله عز وجل، إن شاء مكن لك وإن شاء لم يفعل. المطلوب منك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمر، هذا المطلوب. إنما يمكن لك أو لا يمكن لك بالشغل، المهم أن تسلم الراية، أن تسلم الراية وأن تكون أمينا على الدين الذي أخذت من الصحابة الذين شربت الأرض من دمائهم، والذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى استحقوا قول الله عز وجل رضي الله عنهم وشرفهم أكثر من ذلك فقال ورضوا عنه. وللحديث بقية بعد الصلاة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير ومن زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وجدنا وخطأنا وعندنا، فكل ذلك عندنا.
فلا يضل لك ومن يضلل فلا هادي لك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، توحيد الله عز وجل هو قدس الأمر كله، وهذا الذي نراه من الوهم في ديار المسلمين سببه أنهم لم يقوموا لله تبارك وتعالى بالعبودية التي أمر بها، لذلك فهم في إفاس ندول مستمر وإهانات مستمرة لهم ولدينهم، ولا يستطيع الواحد منهم أن يقول شيئا للوهن الذي استقر في قلبه. وهذا على المستوى العام وعلى المستوى الخاص. والذي يعنينا في المقام الأول هنا هو الكلام على المستوى الخاص، لأن هذا هو الذي نملكه ونستطيع أن نؤثر على الأفراد بشأنه. هذه الأعياد أعياد الكفرة، زي عيد رأس السنة وزي عيد شم النسيم وما شاكلها، لا يملأ هذه الأعياد ويكفر سوادها إلا المسلمون. والذي يفتت الكبد أن بعض من، ليس بعض بل كثير ممن ينتسبون إلى العلم، كل هؤلاء يعطون العوام فتاوى، يكون من الصعب على أمثالنا أن ندحدح هؤلاء لموافقة الفتوى للعرف. ولأصعب شيء في الموضوع، العرف جاري على إذن شم النسيم يوم الاثنين، لما يأتي إنسان يستسأل فيقول جائز وأغرب أصل اعتمد عليه أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل الأشياء الإباحة، أنا بقول الأصل في هذه الأعياد الإباحة،
وبعدين متى كان الخروج في يوم شم النسيم يسمى شيئا؟ متى كان هذا يسمى شيئا؟ متى كانت موافقة الكافرين في أي شيء تسمى شيئا في الاصطلاح؟ اللي يسمى شيء في الاصطلاح أي شيء وعرض خشب العمود الحديد البلاستيك الزجاج أي شيء. فتقول إن عصك إلى شيء بقى يعني مثل التلفزيون، إحنا بنحرم اصطناع جهاز التلفزيون تبعا لأئمتنا ونرى اسم مقتني يوم يرد عليك يقول لك الاصل في الاشياء الاباحه. انا لما اتكلم على التلفزيون كشاشه وعدد ما اتكلمتش على تفجير هذه الحيثيه، انما انا اتكلمت على الذي يعرضه التلفزيون. السؤال هل يجوز لك ان تنظر الى امراه متبرجه سافره كشفت عن شعرها ونحرها وثديها وصدرها ورجليها والكلام ده، هل يجوز؟ لا يجوز باتفاق علماء المسلمين. يوم الشيطان يلقي شبهه جهنميه على لسان واحد من هؤلاء يقول لك اصل الصوره مش حقيقيه، الصوره ليست حقيقيه، فكانه لا ينظر الى شيء. طيب لو ان امراه عاريه في الحقيقه وعكست المراه صورتها لك يجوز النظر اليها؟ لازم يقول اه يجوز. ليه؟ لان الصوره اللي في المراه ليست صوره حقيقيه، هي هتمشي من هنا شيء ولا شر. فلما يتكلم هذا المتكلم بلا علم ويوافق بعض العوام، من الصعب انك انت تلاحظ العوام الذين من مذهبهم في قطاع سلام العالم قطاع ثالث، هو عايز اي حاجه. كثير من الناس أخرجوا أموالهم من البنوك الربوية، فلما جت الفتوى بأن هذه البنوك ليست ربوية، قال لك ضربت إعجاب، هو إحنا كنا عايزين كده، بس عايزين عارف تحط مسألة في الكلام، أنا أقول لك لا، مهما فعلت فإنك لا تستطيع أن تقول هذا الكلام بين يدي الله، تخدع الدنيا بحرف، لكن لا تستطيع أن تخدع نفسك. قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكر المعنى الجامع لكلمة الإثم، قال والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فكل شيء يحيك في صدرك وتكره أن الناس يطلعوا عليه داخل في معنى الإثم. وكما إن البر درجات الإثم درجات، يعني فاهم الإثم كله يكون على مرتبة واحدة، لأن بعض الناس قد يكره أن يطلع بعض الناس على شيء مباح عنده لكنه مكروه عند الكبراء. يعني الطائفة الكبيرة دي الناس النبلاء، يعني مش الأغنياء، لا النبلاء ولكن الأصول اللي عندهم أصول، قد يباح الشيء في حق العوام ولا يباح في حق النبلاء. زي أنس بن مالك ما كان بيقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كلها نعدها زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. طب ايه اللي يخلي الشعر كبيره؟ وايه اللي يخلي كبيره الشعر؟ التفاوت، التفاوت في الايمان. فلما يكون ايمانه عالي جدا قد بعض الاشياء المباحات يتنزع عنها ويراها انها دخل في المكروهات. ليه؟ بسبب علو ايمان. فكذلك الناس النبلاء زي ما بيقول الجماعه اللي هم النفسيون المسلمون اللي بيتكلموا في معنى النفس كابن القيم وغيره، يقول ان كل انسان يعتبره حالتان. كل من ادم لما تقسمه يطلع اثنين، جسد وروح. تكلموا على قوله تعالى وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. أوثانا مودة بينكم، طب ايه المودة اللي بين الوثن وبين العادل؟ وقال انها اتخذتم من دون الله أوثانا مودة. قال لك لأن البني آدم ينقسم إلى جسد وروح. فهؤلاء لما ضاق عقلهم من جهة الروح، والروح أصبحت منزلية لم يبقى إلا مرادات الجسد. هذا الشيء المجهول، فلما يتجلس في شعره يفعل من القبائح في حضرة الله ما يتنزه عنه كل ذي لب سليم، لدرجة أنه ممكن يتلوث أو يتلوث أو يجب عوض حتى أمام الناس. ليه؟ وافق ذلك مرادا جسمانيا له مع غيبة الروح. أن الشكلات العاقل النبي فإنه لو فصر وهو في مجموعة من الأكابر فغلبت القوة الدافعة على القوة الماسكة، فمثلا أحدث ريحا بطول أو تبول بدلا منه قطرات، فإنه يكاد يموت من الخجل. ليه؟ لأن غلبة الروح عنده أعلى من مواجهة الجسم. وكذلك برغم أن القوة الدافعة غلبت القوة الماسكة بحوالي 3 ساعات غلب، فهذا يموت من الخجل بخلاف الأول. فكل انسان يعتبر مثل هذا المعنى، عنده متطلبات جسد ولذات جسد وبعدين عنده روح. فالانسان الذي هو يتجاوز مع متطلبات الروح ومتطلبات العقل قد يكون الشيء مباحا عند سائر الناس، لكنه لا يكون مباحا عند هذه الطبقه عند الاعمال، فيكتمها برغم انها مباحه. اذا جيء داخلها في جمله الاسم خلاص، يبقى الاسم له درجه دنيا وله درجه ايه؟ درجه عليا. يعني لا يشترط ان يكون كل كاتب انما ينطوي على اسم شرعي خلاص، بل قد ينطوي على ما يخالف المروءه وهي داخله في الشرع ايضا. لان كان يخالف الايه؟ يخالف المروءه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال الاسم ما حاد في صدرك وخشيت ان يصل عليه الناس. اللي حكوا يسحبوا ماله في الملوك النبوي، وعجبني دعاء ثاني لما بيت الفتوى، انا استحلفه بالله الذي سيقف بين يديه غدا، انت نفسيتك رضي تمام؟ لو كان صادقا لقال لا. ليه؟ لان كلام اهل العلم في المساله في غايه الوضوح والاقناع. هي البنوك شغلتها ايه؟ البنوك شغلتها اقراض. مفيش حد يقول البنوك شغلتها تجاره ابدا. لم يقل بهذا الا المغالطون اللي عارفين اولا يجدوا لانفسهم تكيه ان هو شغال في البنك. الحاجه الثانيه انه عايز البنك يفضل يشتغل. لكن اذا كان صادقا لم يختلف معنا في عمل البنك الاصلي هو الاصرار. واذا كان في نسبه اموال بتعمل نسبه تافهه حقيره لا تذكر شيئا، وحتى إذا أوقعوها أوقعوها بطريقة ربوية، تروح عايز تعمل مشروع وتكتب في حلقة، تقول له أنا عايز أشتغل معاك في المربح، طب عايز تشتغل إيه؟ عايز أجيب عربيات، عايز أجيب ثلاجات، أجيب غسالات، عايز كام؟ عايز 1,000,000 جنيه، خلاص، طيب إحنا هنديك 1,000,000 جنيه على أساس إن إحنا اشترينا لك البضاعة، موضوع المربحة إنك أنت تروح لواحد معاه فلوس، هو يشتري البضاعة ويكون عنده البضاعة، يكون مالكا للبضاعة بتاعها. فتروح تقول له والله أنا عايز أشتري البضاعة دي، فيقول لك أنا هبيعها لك بعد كده، مثلا هي 1,000,000 جنيه، أنا عايز 1,500,000. بس يكون في بيع حقيقي وليس بيعا صوريا على الورق. البنوك بتجري بيع المرابحة بيعا صوريا على الورق. تعال نبيع ونشتري وآخذ النسبة وإحنا قاعدين. خلاص؟ يبقى أنت كده وصلك 1,000,000 جنيه عبارة عن تجارة كذا كذا، وبعدين هتسد لنا أقساط شهرية بمعدل كذا يكون النتيجة النهائية 1,000,000. اكتب امضي حلال عليك 1,000,000. يبقى الصورة الحقيقية بعد ما نشيل الغابة الشهوة والضحك ده اللي بيلعبوا بيه على الناس عبارة عن ايه؟ قرض 1,000,000 ب1,500,000. يبقى ده يعني كل شيء ربا. وبتصفق للعوام تقول له لو واحد سلفك 100 جنيه وخدهم 100 وعاد روح عاوزهم الشهر، طب البنوك بتعمل غير كده؟ البنوك لا تفعل الا هذه الصوره بعينها. فالصوره واضحه جدا للناس كلها، لكن هو يقول لك انا ماليش دعوه، هو قال كده وسمع وقال له هيديك الكتب لا تعلمها. ولا رجل من العوام كلام غير وبيكتب الكلام ده هو اللي بيتوزع امام الله. لا يا حبيبي، انت هتقف امام الله عز وجل ويسالك عما كنت تعتقد، انت عارف انه حرام وعارف ان فضل غير مشترك المساله ومع ذلك خالفك. إذا يقول قول العلماء الأصل لا شيء إباحة في البضائع والأعراض والسلام، الأصل إباحة نعم، إنما موافقة المشركين في أي نص أو عادات أو اعتقادات أو أعياد كلها محرمة عند أهل العلم لم يختلفوا بذلك. والعايز يستجد المسألة ويشجع منها يقرأ استشهد الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللي هو اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب التحريم. أصحاب التحريم اللي هم أصحاب النار المغضوب عليهم والضالين، المغضوب عليهم والضالون هم اللي هم أصحاب التحريم وهذا ما يسأل في فلسطين. لكن هذا يقول إن التوحيد لابد أن يكون له بينة. ما هي بينة التوحيد؟ إذ قال له ربه أسلم قال أسلم. قال لك أهل العلم لا يجوز لك أن تفعل كذا وكذا فلا يحل لك أن تخالف إلا إذا كان معك بينة حتى تطلع من الهوى وحتى تقوم بحجتك إذا وقيت ربك يوم القيامة غدا. كذلك التوحيد بننظر إلى آثار التوحيد، كل حكم جزئي وإن كان دقيقا عند الناس لكنه عند الله جليل، فلا بد أيضا من إعلانه ولا بد للجماهير من اكتسابه. في بعض اخواننا كتبني ورقه بيقول اني كان في محاضره في احد المساجد وسئل المحاضر عن اطاله الاذان. سؤال مهم يقول ان يجوز اذا ان تطيل الثياب اذا لم يكن للخيلاء، وقال بالحرف الواحد ان الجماعه اللي هم بيدعوا الى تقصير الاذان عندهم غلو وخيلاء، قال وقال بالحرف الواحد العامي وعلى الملأ حاجة إلا تادم. فنحن نقول ليس بقليل الأدب من واقع بل وقف عند حدود الشرع، بل قليل الأدب هو الذي يتجاوز حدود الشرع. خلاص، فننظر في هذه المسألة. وطبعا أنا ليس لا أقصد أن أنا أنجز قائل هذه المسألة بقلة الأدب، إنما أنا أضع كلاما عاما. قليل الأدب وقليل الدين هو الذي يتجاوز حدود الله عموما. لكن لا أقصد أنا الوصف المحاضر بهذا، لأن الجماعة الذين يقولون بهذا الرأي وإن كان رأيا ضعيفا فلهم في ذلك حجج وقد ردتنا عليها أكثر من مرة. لكن أيضا أنا أبين أيضا حكم الإسلام في إطالة الإزار، لأن كثير من أكثر المسلمين مش كثير أكثر المسلمين قد ابتلي بإطالة الإزار، وإذ يعتبروا إن الواحد اللي له قميص اللي هي جبانة جديدة الجلبية يعني، والطبعة الجلبية دي المفروض تتبشر حد حق ايه؟ حق قميص الوجه، انما الجلبية دي بتاع النساء. ها؟ وكل المؤمنات ها؟ يدرين عليهن من جلابيبهن. كل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. اي نعم، يا ايها النبي نعم جزاكم الله خير، يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. خلاص، الجلباب هو ايه؟ هو لباس المرأة، انما الرجل لباس ده اسمه القميص، اسمه القميص. فانا بقول الكلام ده ليه؟ عشان مفيش حد يفكر ان القميص صغير بتاع البنطلون. انا بقول القميص بس مين؟ يقول لك الحمد لله الكلام مش ليه؟ ده لباس الجلابيه. ها؟ القميص اللي هو لباس الرجل الواقي في الجلابيه في البلد. خلاص؟ بيعتبروا ان تقصير الازار اللي فيه وعيب قوي ان الرجل يقصر ازاره، بل لابد ان هو يتجرجر على الارض عشان يبقى في ناس وملك نص. ولما افتتح هذا المسجد المبارك من سنتين واتكلمنا عن مساله اطاله الازار وافضنا فيها، اعجبني ان في واحد من عمان من الجلوس بعد ما سمع الدرس راح البيت بتاعه جاب شنطه كبيره كده فيها كل هدوم، وقال لي انا على استعداد هقصر كل الهدوم دي الا الجلابيه الصوف. قلت له ليه الجلابيه الصوف؟ قال لي ليه؟ انا بطلع بيها في المنازل وما اقدرش. وخلاص ليه على فكره نايس كل شيء؟ فانظر الى غربة السماء كيف صار التمسك بالسنة من قلة القيم، والانسان بيستعر ان هو يتبع السنة. بل واستدارت كمان لدرجة ان الرجال اخذوا مسلك النساء واخذ النساء مسلك الرجال، تلاقي المرأة نفسها جيب الحد ويكبر ويكبر. طب ايه رأيك ان هذا هو موضع الإزار للرجل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: هجرة المؤمن إلى اوصاف ناقيه. ده القدر الايه؟ القدر المستحب. لو انت حتى تاخد من المستحب 10 على 10 يبقى كل القبيل ساعه حد هنا خلاص. فالكلمه ده بس وعندك بقى ظروف اجتماعيه وبتاع والكلام ده وحبيت تطول غير ذلك يبقى لا يجوز ان تتجاوز بزيد الازار الكعب اللي هو العظمه ايه النافعه من على الجنب دي. العظم النافعه من على جنب خلفه الفتى وزوجته من على اليمين والشمال ده العظم النافع والكعب لا يجوز ان يتجاوز الازار اي ملبوس. الازار اي ملبوس لا يجوز ان يتجاوز هذا الايه هذا الحد. وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يطيلون غير ثيابه. قال صلى الله عليه وسلم اسفل الكعبين من الازار ففي النار. بعض الناس فهم الحديث غلط يقول لك ما هو اذا كان اسفل الكعبين من الازار طالما الازار هو اللي يتحرق هيولع. ها فاكر ان الازار هو اللي يتحرق؟ لا، الازار ومقابل الازار من الجسم. يعني يبقى من اول العظم الذي هو الكعب والتنازل في النار يبقى رجله لسه رجله في النار. لازم احد يتحمل مثلا. قال صلى الله عليه وسلم ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه اللي مفيش اخف من كده في النار لرجل توضع تحت اخمص قدميه في الحته دي كده جمرتان من النار، جمره تحت القدم اليمين وجمره تحت القدم الشمال. ده اهون اهل النار عذابا لرجل توضع تحت اخمص قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه. دماغه يغلي زي الميه كده. وانه لا يظن انه اعظمهم عذابا وانه لا اهونهم عذابا. انا اظن بقى انت لو تخاف من ربنا تخاف من النار هتقول لي ان انا اخلع الجلابيه وارجع هنا. بدل ان اسفل الكعبين من الازار في النار يبقى بس رجله يتحط في النار ودماغه يغلي عشان ايه؟ لاجل ماذا؟ يعني كان لو مريض مرض كده وراح حاجه في المستشفى ومات وجاء واحد عشان يصوم ويرجع لك العافيه ليه ويخد مشي كله وكل ما قبله وده مرض يعني مش مرض. اذ قال له ربه اسلم قال اسلم. هو ده بقى العبد عايز يعرف انت عبد لله ولا لا؟ بص لشوف. وهذا مجرد مثال. هتبص لحياتك كلها وتستفتي اهل العلم وشوف حياتك الماضيه اللي كانت ماشيه ملخبطه دي ايه الحل فيها؟ المظالم اللي انت ارتكبتها والمخالفات اللي انت ارتكبتها تسال اهل العلم ايش اخو اخو لهذه المخالفات؟ اعمل ايه عشان اصلح من الاهمال الذي اهملته طول عمري؟ حتى تستبرئ وتلقى الله عز وجل وانت كاره للذنب الذي فعلته وكاره للتقصير الذي فعلته وشغلت نفسك بكل حاجه الا للذي خلقت الناس. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما يقول اسفل الكعبين من الازار ففي النار هذا فيه راجع لكل مسلم يخشى الله عز وجل ان لا يطيل هذه الازار. وقد ورد هذا المعنى في عده احاديث. وفي حديث اشد من ذلك قال صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. يبقى ثلاث عقوبات لا ينظر اليه. واعراض الله عز وجل هو اعظم المصائب له، اعظم المصائب ان يعرض الله عن عبده. اذا مش حد يرحمه الا يرحمه الله لن يرحم احد. ليه؟ لان البدع من الملائكه للرسل لا يشفعون الا لبن الصبر. بقول الغشاشي مش بيقول مفيش حد يقدر يتكلم نص كلمه هناك. فاذا اعرض الله عنه انتهت الصبر. ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا عذاب أليم. أول واحد المدبر الإزارة. من يرضى يطول هدوم عشان يطول ويبوء بإعراض الله عنه وله عذاب أليم؟ من الذي سيرحمه يتجمد لمن؟ كان الأولى أن يتجمد لله سبحانه وتعالى. المدبر الإزارة والمناء. المنان اللي كل ما يعملها كبير يقعد يبيت يبيت عليك واخد بالك؟ لا يجد مناسبه الا يبيت عليك. زي اللي بيقولوا ان في واحد اتلف من واحد جاي وبعدين مشي وراه كل شويه يقول له حاش على جسمك واخد بالك؟ اوعى تطول الصوت علينا عشان نعرف اذا اعلى كده ده اسمه نعرف كده ما يصح اوعى مش عارف ايه. ففي واحد شاف المنظر ده قال له كل واحد وش وراك عمال يقول لك حاش على جسمك وكلام ده ليه؟ قال له صار استفهم انت قال لي تعالى تعالى على الجسم. ها؟ ماشي يجيب لك ليه واجب ده ومش عارفين كلام جاب له وجهه ومشي وراه دوس ولا يهمك ها ده معناها جامد ها الثاني ده اقبح الاول ليه لان الثاني ملل في مقام الاحسان وهو بيحكم من ايه عمال يمل عليه طب الاولاني بيمل كده ايه ابتداء فتلاقيه يمل في مقام الاحسان فاخرت عشان كده الملان لا ينظر الله عز وجل اليه ابدا ومعرض عنه وله عذاب اليم اذا جعلت شيء لازم منه فان الملان مكروه والمنكص سلعته بالحد الكاذب اذا في السوق يحلف بالله العظيم بايمانات المسلمين الا وقع عليه الخطر او ان انا جاي ارسل فلان ويحلف بالله العظيم والاسواق مليان من هذا الكذب هذا لا يبارك الله عز وجل له ابدا وربنا بيختصر المسألة معاه في غرب عين. أعرف رجل بس غرب من النظام ده. رجل بتاع مواشي وحداش وشغال زي ايه في المهم ان الراجل ده كون أول بعثة بها وجاب عربية 300,000 وركبها ابنه. ومن العربية دي بعد ما اشتراها بأقل من أسبوع. ماشي الولد ابنه فرحان بيها وبتاع وفاكر عربية كتير فاكر نفسه راكب عجل. وعمال يروح ويجي بيها والكلام ده فرحان بيها فالمهم قدر الله عز وجل دخل فيها وانتبهت العربيه اتقلبت ورولت مات احنا لما شفنا العربيه على الطريق كرده ال 300,000 دول خدهم بكام يا بنت كده؟ كسبهم في كام سنه؟ يعني كان شغال لوجه الشيطان كام سنه؟ راح السياره وراح المال وبقيت السنه وهذا هو خسران الضوئي وفقد يكتب ابن مدير الاعمال اللي هو كان بيربيه عشان ياخد الامبراطوريه دي